بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، تقدموا الذين في الأخير، تقدم أصحاب الجدار، تقدموا كلكم، وأنتم كان آخر ما قرأناه في الدرس الماضي في جامع بيان العلم للحافظ ابن عبد البر رحمه الله، باب الحظ على لزوم السنة والاقتصار عليها، وذكر في هذا الباب أحاديث وآثار كثيرة، ثم ذكر بعده بابا قريبا منه. قال الحافظ أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: باب موضع السنة من الكتاب وبيانها له. باب موضع السنة من الكتاب، أي من القرآن، وبيانها له. وهذا باب مهم جدا، يوضح للإنسان مكان السنة وموضع السنة من القرآن. قد لخص الإمام ابن القيم رحمه الله أن السنة مع القرآن على ثلاثة أوجه لا تخرج عنها، وهذا الذي لخصه ابن القيم في هذه الثلاثة الأوجه هو ما ذكره ابن عبد البر في هذا الباب. وكلام الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه أعلام الموقعين، وأن السنة مع القرآن لا تخرج عن ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن تأتي بمثل ما أتى به القرآن، أن تأتي وأن تدل على مثل ما دل عليه القرآن، فهذا يكون من باب توارد الأدلة وتتابعها على الشيء الواحد وعلى إثبات الحكم الواحد. فمثلا القرآن أوجب الصلاة، السنة أوجبت الصلاة. القرآن أوجب صيام شهر رمضان، السنة أوجبت صيام شهر رمضان. القرآن أوجب الحج، السنة أوجبت الحج. فإذا هذا هو الوجه الأول، أن تأتي السنة بمثل ما أتى به القرآن. فهذا يكون من باب توارد الأدلة على الحكم الواحد، ويستفاد منه التوكيد والتقوية للحكم، وأن هذا الحكم شرع في القرآن وفي السنة. الوجه الثاني أن تأتي السنة مبينة لما أجمل في القرآن، يأتي في القرآن مجملا فتأتي السنة تبينه وتوضحه. وهذا كعدد الصلوات وعدد ركعاتها وبيان أوقاتها، هذا كله بين في السنة. القرآن فيه الأمر بإقامة الصلاة، جاء في السنة بيان كم عدد الصلوات في اليوم والليلة وكم عدد ركعاتها وما هي أوقاتها. هكذا جاء في القرآن إيجاب الزكاة، ورد في السنة البيان والتفصيل لأنصبة الزكاة وشروطها وما يتعلق بها والأنواع التي تخرج منها الزكاة. وهكذا ورد في القرآن الأمر بالحج وإيجاب الحج، فورد في السنة تفصيل أحكام الحج وبيان محظورات الحج وأركان الحج وواجبات الحج. فإذن هذا الوجه الثاني، أن تكون السنة مبينة لما أجمل في القرآن. الوجه الثالث، أن تأتي السنة بإثبات حكم سكت عنه القرآن، تثبت حكما سكت عنه القرآن ولم يرد فيه. ومثل له ابن عبد البر هنا بتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، لا يجوز الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها في النكاح. هكذا تحريم كل ذي ناب من السباع، هذا مما ورد في السنة ولم يرد في القرآن. هكذا تحريم الحمر الأهلية، فهذا هو الوجه الثالث، وهو ما جاء في السنة مما سكت عنه القرآن. وكل هذه الأقسام داخلة في بيان القرآن، فكلها من بيان القرآن. فإذا موضع السنة من القرآن موضع عظيم، لولا ما جاء في السنة ما عرفنا الصلاة، ما عرفنا كيفيتها ولا عدد ركعاتها ولا عدد الفروض الواجبة علينا. لولا ما جاء في السنة ما عرفنا الصيام ولا الحج ولا كثير من أحكام البيوع ولا كثير من أحكام المعاملات والنكاح والطلاق. فالسنة مبينة للقرآن، وكل هذه الأوجه التي سبقت هي من بيان القرآن. وقد ساق ابن عبد البر رحمه الله في هذا أدلة كثيرة من القرآن والسنة وكلام السلف في بيان موضع السنة من القرآن وفي بيانها له. قال رحمه الله: قال الله تعالى ذكره: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم. أنزلنا إليك الذكر، المراد به السنة، لتبين للناس ما نزل إليهم، أي في القرآن. وقال: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. الشاهد من هذه الآية أن مخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر السهل، بل المخالف في ذلك متوعد أن تصيبه الفتنة أو يصيبه العذاب الأليم. فمخالفة أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر السهل، بل هو كمخالفة ما جاء في القرآن، فكلاهما وحي من الله تعالى. وقال وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله. وفرض طاعته في غير آية من كتاب الله وقرنها بطاعته عز وجل. آيات كثيرة أن الله قرن طاعة بطاعة الرسول. وقال وما أتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. بل أخبر أن من أطاع الرسول قد أطاع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. فلا يمكن طاعة الله إلا بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. أخبرنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة أن امرأة من بني أسد أتت عبد الله بن مسعود فقالت له إنه بلغني أنك لعنت ذيت وذيت والواشمة والمستوشمة. لعن الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة بن مسعود. فجاءت هذه المرأة تقول كيف تلعن هؤلاء وإني قد قرأت ما بين اللوحين، لما بين لوحتي المصحف، فلم أجد الذي تقول، وإني لأظن على أهلك منها. تقول له إني لأظن أن زوجتك عليها من هذا الوصل الذي تنهى عنها وتلعن من فعله. فقال لها عبد الله فادخلي فانظري. فدخلت فنظرت، أي هل على زوجته شيء منها، فلم تر شيئا. فقال لها عبد الله أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فهو ذاك. هذا في الصحيحين، وسيأتي اللفظ الذي يليه أتم من هذا اللفظ وأوضح في المقصود. قال وروى عبد الرزاق قال أخبرني الثوري عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال قال عبد الله بن مسعود لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. وهذا معانيها معروفة، لعن الله الواشمات والمستوشمات. الواشمة التي تصنع وشما في موضع من جلدها وجسدها. والمستوشمات التي تطلب من غيرها تفعل ذلك. والمتنمصات التي تنتف شعر حاجبيها لقصد تخفيفها. والمتفلجات للحسن، والتفلج هو في الأسنان، تفريق بينها، ويسمى الوشر، وشر الأسنان لتدقيقها والمفارقة بينها لقصد الحسن وليس لإزالة عيب. فكان ابن مسعود يلعن هؤلاء ويقول المغيرات خلق الله. قال فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب فقالت يا أبا عبد الرحمن بلغني أنك لعنت كيت وكيت. قال وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. يقول هؤلاء اللعن في كتاب الله. قالت إني لأقرأ ما بين اللوحين فلم أجده، أي أقرأ القرآن كله وما وجدت في القرآن لعن هذه الأصناف التي تذكر. قال إن كنت قارئة لقد وجدتيه. أما قرأت وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت بلى. قال فإنه قد نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت إني لأظن أهلك يفعلون بعض ذلك. قال فاذهبي فانظري. فدخلت فلم تر شيئا. قال فقال عبد الله لو كانت كذلك لم نجامعها، أي لم نبقها معنا بل لفارقناها لو كانت تفعل شيء من هذه المحرمات. وهذا في الصحيحين، والشاهد منه أن ابن مسعود جعل من لعنه رسول الله كمن لعنه الله. فهذه الأصناف ورد لعنها في السنة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الفعل. فكان ابن مسعود يقول لعن الله الواشمات، فالمرأة تقول إن هذا إن لعنهن الله. قال إن هذا ورد في السنة، وما ورد في السنة فهو كما ورد في القرآن، واستدل بالآية وما آتاكم الرسول فخذوه. أخبرنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين البغدادي بمكة قال حدثنا أبو العباس أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا قطبة بن عبد العزيز وأبو بكر بن عياش عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن يزيد أنه رأى محرما عليه ثيابه، هو محرم عليه الثياب المنهي التي نهي المحرم عن لبسها، فنهى المحرم فقال ائتني بآية من كتاب الله تنزع بها ثيابي. قال فقرأ عليه وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أيوه هذا أمر قد جاءنا به رسول الله، أن المحرم لا يلبس الثياب، أي الثياب التي هي مفصلة على موضع من الجسد كالقميص كالسراويل كالفنيلة كالعمامة، هذا منهي عن لبسها، وإنما يلبس إزار ورداء. قال حدثنا محمد بن عبد الله قال حدثنا ابن الأعرابي قال حدثنا سعدان بن نصر قال حدثنا سفيان بن عيينة عن هشام بن حجير قال كان طاووس يصلي ركعتين بعد العصر، فقال له ابن عباس اتركهما، أي لا تفعل لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنها. قال إنما نهى عنهما أن يتخذا سنة. فقال ابن عباس قد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة بعد العصر، فلا أدري أتعذب عليهما أم تؤجر، لأن الله عز وجل قال وما أتاكم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. قال حدثنا خلف بن القاسم قال حدثنا ابن المفسر قال حدثنا أحمد بن علي بن سعيد القاضي قال حدثنا داود بن رشيد قال حدثنا بقية بن الوليد عن محفوظ بن المسور الفهري عن محمد بن المنكدر عن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك بأحدكم يقول هذا كتاب الله ما كان فيه من حلال أحللناه وما كان فيه من حرام حرمناه، ألا من بلغه عني شيء فكذب به فقد كذب الله ورسوله والذي حدثه. وهذا الحديث هو في العموم صحيح، حديث جابر هذا فيه ضعف، لكن الحديث قد صح عن جماعة من الصحابة، وسيأتي في الرد على الذين ينكرون السنة ويقولون حسبنا ما في القرآن، يكفينا ما في القرآن، وهؤلاء يضطربون ولا يمكن أن يصلوا إلى ما أراده الله، فإن السنة والقرآن كلاهما وحي، قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالسنة كالقرآن أنزلها الله عليه، وقال عليه الصلاة والسلام: وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي. وهذا شامل للقرآن والسنة، ما من الأنبياء إلا قد أوتي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر. وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحى الله إلي. وأرجو أن أكون أكثرهم تابعا. قال: حدثنا سعيد بن نصر قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا أبو النضر مولى عمر ابن عبيد الله بن معمر عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه، وهو أبو رافع والحديث صحيح كما سيأتي أيضا من عدة طرق. قال سفيان: وحدثنا ابن المنكدر مرسلا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته، والأريكة هو السرير المزين، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول: لا أدري، ما وجدنا في كتاب الله اتبعناه. قال سفيان: وأنا لحديث ابن المنكدر أحفظ، لأني سمعته أولا وقد سمعت هذا أيضا. قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن محمد قال: أخبرني أبي قال: حدثنا أحمد بن خالد قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: حدثنا حجاج قال: حدثنا حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن سالم المكي عن موسى بن عبد الله بن قيس عن عبيد الله أو عبد الله بن أبي رافع عن أبي أبي رافع قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا لا أعرفن ما بلغ أحدا منكم حديث إن كان شيئا أمرت به أو نهيت عنه فيقول وهو متكئ على أريكته: هذا القرآن ما وجدنا فيه اتبعناه، وما لم نجد فيه فلا حاجة لنا فيه. قال: حدثنا سعيد بن نصر قال: حدثنا قاسم قال: حدثنا ابن وضاح قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال: حدثنا زيد بن الحباب عن معاوية بن صالح قال: حدثنا الحسن ابن جابر أنه سمع المقدام ابن معدي كرب يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوشك رجل منكم متكئا على أريكته يحدث بحديث عني. وقول متكئا على أريكته إشارة إلى أنه مرتاح في أمر الدنيا، مبسوط على الدنيا، لا يبالي بأمر الدين، معرض. يحدث بحديث عني فيقول: بيننا وبينكم كتاب الله، فما وجدنا فيه من حلال استحللناه، وما وجدنا فيه من حرام حرمناه، ألا وإنما حرم رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل الذي حرم الله عز وجل. وهذا الحديث صحيح، كل هذه الأحاديث صحيحة، وفيها الرد على من يقول نكتفي بالقرآن ولا نأخذ بما جاء في السنة، وبعضهم يقول إنما نأخذ من السنة ما وافق القرآن كما سيأتي ينبه عليه ابن عبد البر، وهذا كله ضلال، أرادوا بهذا التكذيب بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وإلا فكل ما جاء في السنة مما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو يوافق القرآن. في هذا رد على من يسمون أنفسهم بأهل القرآن، أو يسمون أنفسهم في بعض البلدان بالقرآنيين، وأول ما ظهرت هذه الفرقة في الهند وسموا أنفسهم بأهل القرآن، ثم كان وجد لها رواج في أيام في اليمن قبل سنين وزالت واندثرت هذه الفكرة، فكرة القرآنيين الذين قالوا يكفينا ما جاء في القرآن ولا نأخذ بما جاء في السنة. ومن المضحك أن بعضهم سئل قال له الله تعالى أمرنا بالصلاة وأنت الآن تصلي، كيف تصلي الفجر ركعتين والظهر أربع والعصر أربع والمغرب ثلاث والعشاء أربع، من أين لك هذا؟ هذا ليس في القرآن. قال يقول الله تعالى وانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، وهذا من الجهل. وإلا الآية في الزواج ليست في الصلاة. ثم ما الذي حدد له أنه الظهر أربع والعصر أربع إلى آخره؟ كان منهم رجل له مسجد أكبر من هذا المسجد في صعدة، قال له نوح مسجد مشهور في مدينة صعدة يدعو إلى هذه الفكرة، فإذا هذه الأحاديث كلها ترد على أهل هذه المقالة، بل هذا كفر باتفاق أهل العلم. إنكار السنة كفر بإجماع العلماء، بل من أنكر حديثا واحدا اتفق العلماء على صحته فقد نقل غير واحد من السلف الإجماع على أنه كافر، لأن أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم حق ووحي من الله تعالى. قال وحدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا أحمد بن زهير قال حدثنا أبو نعيم قال حدثنا جعفر ابن برقان قال حدثنا ميمون بن مهران فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول الآية. قال الرد إلى الله الرد إلى كتابه، هذا معنى فردوا إلى الله إلى كتابه، والرد إلى الرسول إذا كان حيا أي يرد إليه بنفسه، فلما قبضه الله فالرد إلى سنته. قال أبو عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تركت شيئا مما أمركم الله به إلا وقد أمرتكم به، وما تركت شيئا مما نهاكم الله عنه إلا وقد نهيتكم عنه. رواه المطلب ابن حنطب وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو حديث صحيح، وهو بيان أن الرسول إنما أمر بما أمره الله به ونهى عما نهاه الله عنه. وقال الله تبارك وتعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، الشاهد أن ما قاله الرسول وحي فلا ينطق إلا بوحي، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما، تسليم لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم والتحكيم له، وإلا فلن يوجد الإيمان. وقال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم الآية. والبيان منه صلى الله عليه وسلم على ضربين، هذا أشار إلى مثل الفائدة التي ذكرناها عن ابن القيم، أن البيان من النبي صلى الله عليه وسلم لما في القرآن نوعان: بيان المجمل في الكتاب العزيز أي ما ورد مجملا فبينه النبي صلى الله عليه وسلم، كبيانه للصلوات الخمس في مواقيتها وسجودها وركوعها وسائر أحكامها، وكبيانه لمقدار الزكاة وحدها ووقتها وما الذي يؤخذ منه من الأموال، وبيانه لمناسك الحج. قال صلى الله عليه وسلم إذ حج بالناس خذوا عني مناسككم، لأن القرآن إنما ورد بجملة فرض الصلاة والزكاة والحج والجهاد دون تفصيل ذلك. والحديث مفصل، الحديث هو الذي فصلها وبينها. هذا النوع الأول من البيان، بيان ما ورد في القرآن مجملا. قال: وبيان آخر وهو زيادة على حكم الكتاب، أي أن تأتي السنة بما سكت عنه القرآن. وابن عبد البر رحمه الله جعل هذا من بيان القرآن، كتحريم نكاح المرأة على عمتها وخالتها، وكتحريم الحمر الأهلية، وكل ذي ناب من السباع، إلى أشياء يطول ذكرها. قد لخصتها في موضع آخر. وقد أمر الله عز وجل بطاعته واتباعه أمرا مطلقا مجملا لا يقيد بشيء، ولم يقل ما وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ. لأن بعد أن قرر ما سبق صار الآن يقرر الرد على الزنادقة من الرافضة وأمثالهم، الذين يقولون لا نتابع من السنة إلا ما وافق القرآن. الآن الروافض الحوثيون يروجون لهذه الفكرة، ينشرونها، يدرسونها الناس في الخطب في الكتب، أننا نقبل من السنة ما وافق القرآن، مع أن كل السنة التي صحت توافق القرآن، لكن هم يريدون ما وافق القرآن حسب أهوائهم ليتمكنوا بذلك من رد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم والتكذيب بها بحجة أنها لا توافق القرآن. قال: وقد أمر الله عز وجل بطاعته، بطاعة الرسول، واتباعه أمرا مطلقا مجملا، أي فيجب طاعته واتباعه في كل ما أمر به دون تفصيل، لم يقيد بشيء، ولم يقل ما وافق كتاب الله كما قال بعض أهل الزيغ. قال عبد الرحمن ابن مهدي: الزنادقة والخوارج هم الذين وضعوا ذلك الحديث، يعني ما روي عن النبي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف كتاب الله فلم أقله أنا، وكيف أخالف كتاب الله وبه هداني الله. إذن هذا الحديث موضوع، هذا الحديث باطل، تكلم عليه أكثر من ألف في الموضوعات، وبينوا أنه حديث موضوع لا يصح. ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فاعرضوه على القرآن، فإن وافق كتاب الله فأنا قلته، وإن خالف كتاب الله فلم أقله. فهذا الحديث موضوع كما سبق، وأيضا كل ما صح في السنة فهو يوافق القرآن، وليس هناك شيء صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يخالف القرآن، إلا إذا كان حكما منسوخا أو نحو ذلك، فهذا قد ورد بيانه في السنة أنه منسوخ. قال: وهذه الألفاظ لا تصح عنه صلى الله عليه وسلم، أي مثل هذا الحديث لا يصح، هذا كذب على النبي صلى الله عليه وسلم، عند أهل العلم بصحيح النقل من سقيمه. وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم، وهذه نكتة لطيفة، فائدة لطيفة، أن أهل جماعة من أهل العلم ردوا هذا الحديث بمثل لفظه، فقالوا: نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء، هذا الحديث الذي وضعوا نصه ما أتاكم عني فاعرضوه على كتاب الله، فإن وافق كتاب الله فأنا قلت، وإن خالف كتاب الله فلم أقله، نعرض هذا الحديث على القرآن، هل يوافق القرآن أو يخالفه؟ يخالف القرآن. فالقرآن أمر بطاعة الرسول مطلقا دون تفصيل، ليس في القرآن هذا التفصيل، إن وافق القرآن أطيعه وإن لم يوافق القرآن لا تطيعه. أمر الله بأخذ ما جاء به الرسول مطلقا. فإذا عرضنا هذا الحديث على القرآن فالقرآن يرده، فهو باطل من أصله. قال: وقد عارض هذا الحديث قوم من أهل العلم فقالوا: نحن نعرض هذا الحديث على كتاب الله قبل كل شيء ونعتمد على ذلك. قالوا: فلما عرضناه على كتاب الله عز وجل وجدناه مخالفا لكتاب الله، لأننا لم نجد في كتاب الله ألا نقبل من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا ما وافق كتاب الله، بل وجدنا كتاب الله يطلق التأسي به والأمر بطاعته ويحذر المخالفة عن أمره جملة على كل حال. فهو حديث باطل من وضع الروافض والخوارج وأمثالهم من الزنادقة الذين أرادوا الطعن في الإسلام. قال: حدثنا محمد بن خليفة قال حدثنا محمد بن الحسين قال حدثنا أحمد بن سهل الأشناني قال حدثنا الحسين بن علي بن الأسود قال حدثنا يحيى بن آدم قال حدثنا ابن المبارك عن معمر عن علي بن زيد، علي بن زيد بن جدعان ضعيف، عن أبي نظرة عن عمران بن حصين أنه قال لرجل: إنك امرؤ أحمق، أتجد في كتاب الله الظهر أربعا لا تجهر فيها بالقراءة؟ ثم عدد عليه الصلاة والزكاة ونحو ذلك، ثم قال: أتجد هذا في كتاب الله مفسرا؟ إن كتاب الله أبهم هذا وإن السنة تفسر ذلك. له عن عمران بن حصين طريق أخرى وحسنه بها بعض أهله. قال: حدثنا عبد الوارث ابن سفيان قال حدثنا قاسم بن أصبغ قال حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب، والإسناد هذا صحيح، أن رجلا قال لمطرف ابن عبد الله بن الشخير: لا تحدثونا إلا بالقرآن. فقال له مطرف: والله ما نريد بالقرآن بدلا، ولكن نريد من هو أعلم بالقرآن منا. وهذا رد قوي. حين قال هذا الرجل لمطرف قال: لا تأتينا إلا بالقرآن، حدثنا بالقرآن ويكفي. فقال له مطرف: نحن أيضا لا نريد بالقرآن بدلا، لكن بقي هناك من هو أعلم بالقرآن منا وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نفهم القرآن بفهمه. وروى الأوزاعي عن حسان ابن عطية قال: كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضره جبريل عليه السلام ويحضره جبريل كان الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحضره جبريل عليه السلام بالسنة التي تفسر ذلك. ويخبر عندنا ويحضره، قال في نسخة ويخبره، الذي في الأصل المخطوط يحضره، وبمعنى أن جبريل يحضره بالسنة التي تفسر ذلك، وهذا صحيح عن حسان بن عطية. وجاء عن الأوزاعي بلفظ عن طريق الأوزاعي عن حسان بن عطية بلفظ: كان جبريل ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسنة كما ينزل عليه بالقرآن، ويعلمه إياها كما يعلمه القرآن. وقال الأوزاعي: الكتاب أحوج إلى السنة من السنة إلى الكتاب. جاء بلفظ نحو هذا عن الأوزاعي بلفظ: السنة قاضية على الكتاب، ولم يجئ القرآن قاضيا على السنة، هذا الذي صح عن الأوزاعي وليس بلفظ أحوج. السنة قاضية على الكتاب، قاضية عليه، مبينة له، مفسرة له، ولم يجيء القرآن قاضيا على السنة. وسيأتي بيان معنى هذا الأثر، السنة قاضية على الكتاب أي أنها مبينة له أكثر من بيان القرآن للسنة، فالبيان الذي في السنة للقرآن أكثر من بيان ما في القرآن للسنة. قال أبو عمر: يريد أنها تقضي عليه وتبين المراد منه، وهذا نحو قولهم: ترك الكتاب موضعا للسنة، وتركت السنة موضعا للرأي. وقد روى سعيد بن منصور عن عيسى بن يونس عن الأوزاعي عن مكحول قال: القرآن أحوج إلى السنة من السنة إلى القرآن. سنده صحيح عن مكحول. وبه عن الأوزاعي قال: قال يحيى بن أبي كثير: السنة قاضية على الكتاب، وليس الكتاب بقاض على السنة. وقال الفضل ابن زياد: سمعت أبا عبد الله يعني أحمد بن حنبل وسئل عن الحديث الذي روي أن السنة قاضية على القرآن، فقال: ما أجسر على هذا أن أقوله، ولكني أقول إن السنة تفسر الكتاب وتبينه. ولا شك أن كلمة الإمام أحمد أحسن من كلمة مكحول والأوزاعي ويحيى بن أبي كثير. قال: ما أجسر على هذا أن أقوله، أي ما أتجرأ ولا أجسر أن أقول إن القرآن أحوج إلى السنة، لكن أقول السنة تفسر القرآن وتبينه. وهذا صحيح عن الإمام أحمد، ومن أخرجه الخطيب في كتاب الكفاية. وقال الفضل: وسمعت أحمد بن حنبل وقيل له: أتنسخ السنة شيئا من القرآن؟ قال: لا ينسخ القرآن إلا القرآن. وهذه المسألة مسألة أصولية فيها خلاف بين العلماء، هل السنة تنسخ القرآن؟ والصحيح أن السنة تنسخ القرآن، لأن الكل وحي من الله تعالى، فكما أن القرآن من الوحي كذلك السنة من الوحي، ولا مانع من نسخ القرآن بالسنة. وقد مثل العلماء لذلك بأمثلة أن السنة نسخات القرآن، منها قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. قالوا: هذا ناسخ لما كان في القرآن من الأمر بالوصية للوالدين والأقربين. أيضا قول الله تعالى أو قول النبي صلى الله عليه وسلم: البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مئة والرجم. قالوا: هذا ناسخ لقوله: واللاتي يأتين الفاحشة منكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. هذا كان حكم الزانية، فورد البيان بالسنة، إلى غير ذلك من الأمثلة التي مثل بها أهل العلم لنسخ السنة أو لنسخ القرآن بالسنة. قال أبو عمر: هذا قول الشافعي رحمه الله، هو قول الشافعي وأحمد أن القرآن لا ينسخ بالسنة، أن القرآن لا ينسخه إلا قرآن مثله، لقول الله عز وجل: وإذا بدلنا آية مكان آية، وقول عز وجل: ما ننسخ من آية أو ننسها نأتي بخير منها أو مثلها. الآية. وعلى هذا جمهور أصحاب مالك إلا أبا الفرج، فإنه أضاف إلى مالك قول الكوفيين في ذلك: إن السنة تنسخ القرآن، بدلالة قوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وقد بينا هذا المعنى في غير موضع من كتبنا والحمد لله. قال: حدثنا سعيد بن نصر وعبد الوارث بن سفيان قال: حدثنا قاسم بن أصبغ قال: حدثنا إسماعيل بن إسحاق القاضي قال حدثنا محمد بن كثير قال حدثنا سليمان بن كثير عن الزهري عن سنان بن أبي سنان عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيها الناس كتب عليكم الحج فقيل يا رسول الله في كل عام قال لا ولو قلتها لوجبت الحج مرة واحدة فما زاد فهو تطوع. قال أبو عمر الآثار في بيان السنة لمجملات التنزيل قولا وعملا أكثر من أن تحصى. وفيما لوحنا به هداية وكفاية والحمد لله. والحقيقة أن هذا فصل مفيد جدا ونافع في بيان موضع السنة من القرآن وما وردت به السنة مع القرآن، وفيه من الاستدلال بالأحاديث والآثار الشيء الكثير. قال وكذا وكان أبو إسحاق إبراهيم بن سيار يقول، وهذا إبراهيم بن سيار هو النظام أحد كبار المعتزلة، يقول بلغني وأنا حدث، حدث أي شاب، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم نهى عن اختناث فم القربة والشرب منه، أي أن يشرب من فم القربة. قال فكنت أقول إن لهذا الحديث لشأنا، وما في الشرب من فم القربة حتى يجيء فيه هذا النهي. قال فلما قيل لي إن رجلا شرب من فم قربة فوكعته حية فمات، وإن الحيات والأفاعي ترخل في أفواه القرب، علمت أن كل شيء لا أعلم تأويله من الحديث أن له مذهبا وإن جهلته. أخبرنا خلف بن القاسم قال حدثنا الحسن بن رشيق قال حدثنا أحمد بن الحسن الصباحي قال حدثنا عبد الله بن محمد بن شاكر قال حدثنا عبد الله بن الحسين الأشقر أبو بلال قال حدثنا زافر بن سليمان عن عبد العزيز بن أبي سلم الماجشون عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن ابن عباس قال قال سعد بن معاذ ثلاث أنا فيهن رجل، يعني كما ينبغي، وما سوى ذلك فأنا رجل من الناس. ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا قط إلا علمت أنه حق من الله، وهذا الشاهد منه، وما سمع حديثا إلا علمت أنه حقه من الله. ولا كنت في صلاة قط فشغلت نفسي بغيرها حتى أقضيها، ولا كنت في جنازة قط فحدثت نفسي بغير ما تقول ويقال لها حتى أنصرف عنها. قال سعيد بن المسيب هذه الخصال ما كنت أحسبها إلا في نبي، والشاهد منه ما سبق، ما سمعت من النبي صلى الله عليه وسلم حديثا إلا علمت أنه حق من الله. ثم ذكر فصلا بعده يؤيد هذا الفصل في من تأول القرآن أو تدبر القرآن وهو جاهل بالسنة، ثم في فصل في فضل السنة ومباينتها لسائر الأقوال، وبه يتم الكتاب. بعده أيضا باب في إنكار الأهواء والبدع، وباب كل هذه الأبواب متعلقة بلزوم السنة والبعد عن البدع. أخوني يقول هناك رجل يقول يكفينا القرآن، وأما كلام الرسول صلى الله عليه وسلم فهو محرف، فأذهب فأنصحه، فتأتي زوجته وتقول قد نصحته وبرئت ذمتك فاتركه، فما العمل معه وهو كبير في السن؟ إذا كنت قد نصحته وقمت عليه الحجة وعاند فأنت برئت ذمتك. أن حرصت عليه إذا كان يفهم، وأتيت له بكلام لأهل العلم، قرأت عليه بعض الأحاديث كهذه الأحاديث المذكورة، فهذا خير. فإذا لم يستجب برئت ذمتك وتكون الحجة قد قامت عليه. ولا تقتصر على كلامك، اقرأ عليه أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قرأ عليه كلام أهل العلم من الكتب. فبعض الناس لا سيما الكبير في السن يعظم الكتب، وإذا سمع كلاما يقرأ من كتاب عظمه وربما أثر فيه. أخ يقول: دخل وقت المغرب وأنا لم أصلي العصر، فصليت مع الإمام ولما سلم زدت ركعة، فهل صلاتي صحيحة؟ نعم صلاتك صحيحة، ولا يضر أن هذه سرية وهذه جهرية، لأنه قال لأن المغرب جهرية والعصر سرية، لا يضر ذلك. أيوة، ماذا فيها الآية؟ ومن الذي يبدل الكلمة؟ هل الذي يأخذ بالسنة بدل كلمات الله؟ ما بدل كلمات الله، أخذ بكلمات الله وأخذ بالسنة التي هي أيضا من كلام الله، فالقرآن والسنة كله وحي من الله. فهذه الآية ليس فيها دليل: لما أوحي إليك من كلام ربك لا مبدل لكلماته، مثل ما أوحي إليك من الكتاب، فليس فيه دلالة على ذلك. أخن يقول: من هم الزيدية ومن هم الرافضة، هل كلاهما واحد؟ بينهم فرق، فإن الزيدية الذين ينسبون أنفسهم إلى زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي ابن أبي طالب، ويدعون أن له مسندا يتداولونه في أوساطهم، يسمونه مسند زيد بن علي، بنوا عليه مذهبهم. وقد بين الشيخ مقبل رحمه الله أن الأسانيد لا تصح إلى زيد بن علي في نسبة هذا الكتاب، وبين أن مذهب الزيدية مبني على الهيام، وأنه ليس لهم مذهب مستقل، وإنما مذهبهم مسروق من المذهب الحنفي، ولم يثبت إلى زيد بن علي هذا الكتاب. والزيدية فرق، منهم من قارب الرافضة، ومنهم من هو دون ذلك، وحين أظهر الحوثي فكرته في صعده قبل نحو 20 سنة كفره كثير من علماء الزيدية، بل أخرجوا بيانات أنه كافر مرتد، وأنه ليس على دين آل البيت، ولا تزال بيانات الزيدية منشورة إلى الآن. وكان هناك رجل اسمه محمد بن عبد العظيم الحوثي، ومن كبار الزيدية، يكفرهم، وكان يخطب الخطب وينشر المنشورات في تكفيرهم، وبين أنهم فرقة مارقة، فبينهم خلاف. لكن الآن الروافض استغلوا الزيدية وجاءوا لهم باسم المذهب الزيدي، وأن هناك مؤامرة لمحو المذهب الزيدي، مع أن أشد من محى المذهب الزيدي هم الروافض، فتعصبوا لهم وصار كثيرا منهم رافضيا. وقد جاء عن الشعبي رحمه الله أنه قال: ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا، ائتني بزيدي صغير أخرج لك منه رافضيا كبيرا. أي أنهم سريعوا الميل إلى مذهب الرافض، ومنهم من هو رافضي إنما يتلبس بهذا الأمر، للزيدي. وقد كان بدر الدين الحوثي والد حسين يدعي أنه زيدي، وكان يدعو إلى هذا المذهب. هو كان على فكر الجارودية، وهي فرقة من فرق الزيدي. أما الآن الذي يدينون به فهو الرفض الاثني عشري. الزيدية من أصل مذهبهم لا يطعنون في الصحابة، وأما الرفض فمن أهم مقومات الطعن في الصحابة. فرق الذهبي رحمه الله وغير الذهبي كشيخ الإسلام بين الشيعي والرافض. قالوا الشيعي هو الذي يقدم علي على عثمان، هذا شيعي. فإذا بلغ به الحال إلى الطعن في الصحابة فهذا رافضي، لا سيما الطعن في الشيخين أبي بكر وعمر. قالوا فإذا بلغ به الحال إلى التكفير، قال الذهبي، فهو غال في الرفض، من غلاة الرافضة. وتجد بيانات الزيدية والرد على الرافضة في كتاب الزهر والحجر، وأيضا في كتاب التشيع في صعده، هذان كتابان نافعان في هذا الباب. وهي التي ذكرت عقيدة الحوثي من أول ما بدأ، وكانوا يسمون أنفسهم بالشباب المؤمن، وكان عندهم حزب يسمى بحزب الحق، هذا في أيام الشيخ مقبل رحمه الله، وكان الشيخ يسميهم بالشباب المجرم، كان يسمون أنفسهم بالشباب المؤمن ويسمين بالشباب المجرم، حتى أظهروا عقيدتهم ظاهرة واستعطفوا كثير من المناطق التي كانت متأثرة بالمذهب الزيدي، فرفضوهم وصيروهم روافض، وتابعهم كثير منهم. أخوني يقول: ما هو الكتاب الذي سندرسه بعد هذا الكتاب إن شاء الله؟ لعلنا سنقرأ في كتاب تذكرة السامع والمتكلم في آدب، في أدب العالم والمتعلم لابن جماعة رحمه الله. وكنا قد درسنا من قبل، ممكن قبل 7 سنين أو 6 سنين، هو كتاب نافع جدا، مجلد صغير. فبإذن الله تعالى إن كان الكتاب موجودا موفرا نقرأ فيه، وإلا نظرنا كتابا يناسب هذا الموضوع وهذا الدرس الذي هو في كل ليلة جمعة، إن شاء الله يستمر في هذا الموضوع في هذا الباب، وهو ما يتعلق بآداب طالب العلم وما يحتاجه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.